أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. إن حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. سبحانه تبارك وتعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. هذا فيه من التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنه لا تهتم لأمر الدنيا، فمهما أعطينا هؤلاء الكفار من الدنيا فهو أمر زينة يتزين بها الإنسان ويتزين فيها الإنسان، وما فيش زينة بدونه، ولكنها تزول في النهاية. إنا جعلنا ما على الأرض، كل ما على الأرض مما يستمتع به منها زينة زائلة في النهاية. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. اختبار، نختبرهم ونبلوهم، فنعطيهم المال ونعطيهم البنين ونعطيهم في الدنيا المناصب ونعطيهم الزروع والثمار ونعطيهم ما شئنا من أشياء يستكثرونها، كل ذلك زينة ومتاع في الدنيا. ثم في يوم من الأيام نقبل هؤلاء أو نزيل عنهم ما أخذوه من هذه الدنيا. الزينة النعم التي أنعم الله عز وجل على عباده من مال ومن بنين ومن زروع وثمار، من جنات، من عيون، من أنهار، من كل شيء خلقه الله عز وجل مما ينتفع به ويتزين بمثله، فهذا زينة ابتلاء واختبارا للعباد، هل يشكرون المنعم سبحانه تبارك وتعالى عليهم أم يكفرون نعمه ويستغلونها فيما لا يحل لهم. لنبلوهم، لنختبرهم، أيهم يكون أحسن عملا، أيهم أحسن عملا. والإنسان الذي يحسن العمل هو الذي يعمل الأعمال الصالحة يبتغي بها وجه الله سبحانه تبارك وتعالى. القرآن ذكر لنا أن هذه الدنيا زينة، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدنيا خضرة حلوة والله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. الدنيا خضرة، والخضرة الخضر البقول الذي يأكله الحيوان أو يأكله الإنسان، ولكن الحيوان أكثر يأكل من خضر الأرض ويستكثر منه. وده مثال للإنسان إن تأمل في ذلك، كيف أن الحيوان يأكل من خضر الأرض، يأكل يأكل يأكل، يا إما إنه ممكن يأكل لغاية ما يتخم ويموت، يا إما إنه يأكل وبعدين يضطر هذا الذي أكله ثم يفلت ويبول وينتفع بالشيء الذي أكله. فجاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى يحذرنا من أن يتخم الإنسان نفسه من هذه الدنيا فيأخذ من زينتها ليستمتع، مش هيخلص. إذا حب الإنسان أنه يستمتع بالدنيا تظهر له وجوه كثيرة من وجوه الاستمتاع، ومش ممكن يحصلها جميعها، والإنسان يزهد في هذه الدنيا، فإذا انفتح عليها وانفتحت عليه الدنيا هلك في النهاية. شوف هذا الحديث اللي جاء عنه صلى الله عليه وسلم، يقول في رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري قال صلى الله عليه وسلم: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. هذا مما يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على المؤمنين، ما يفتح الله عز وجل عليهم من زهرة الدنيا من أموال ومن بنين ومن فتوحات. فقال رجل: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ أو يأتي الخير بالشر، يعني إذا كان ربنا بيفتح لنا من خير، هل هذا الخير يكون سببا للشر؟ قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل للرجل: ما شأنك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ قالوا: فرأينا أنه ينزل عليه، يعني يوحى للنبي صلى الله عليه وسلم. لما أفاق صلى الله عليه وسلم وارتفع عنه الوحي مسع عنه رحضاء العرق، فقال: أين السائل؟ وكأنه حمد، فقال: إنه لا يأتي الخير بالشر، وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم. ده اللي في صحيح البخاري. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن الخير لا يأتي إلا بخير، أو خير هو؟ إن الخير لا يأتي إلا بخير، أو خير هو؟ أنا كأن غير بيسأله إن المال هيجي لنا منين؟ بيجي لنا ربنا بيفتح علينا من فضله، والفتح من الله عز وجل، هتجي لنا معارك من جهاد في سبيل الله، هيجي لنا مكاسب وأرباح من بيوع حلال، وربنا أحل لنا ذلك. فهل هذا الخير اللي ربنا فتحه علينا من مغانم ومن أرباح من تجارة وغيرها حلال، هل هذا الخير يجيب شر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أو خير هو؟ يعني هل ظنك أن المال كله خير؟ أما الفتوحات، الفتح من الله عز وجل والجهاد في سبيل الله، فلا شك أنه خير إذا أحسن الإنسان النية وأخلص الله سبحانه وتبارك وتعالى. والخير لا يأتي إلا بخير. العادة والقاعدة أنك تعمل خير تلاقي خير، ولكن هل ظنك أن المال كله خير؟ يعني ظنك أن فتحت وجهدت في سبيل الله هذا خير لا شك فيه. طيب غنمت لك المال، هل المال كله خير؟ فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: أو خير هو؟ مش الجهاد بقى، مش التجارة، ولكن المال الذي يكون في يد الإنسان. هل ظنك أن في إيدك ألف وفي إيدك ألفين وفي إيدك أكثر هيكون هذا خيرا لك؟ لا، ما تنساش أن من وراء هذا المال الفتنة، يا إما تستغله فيما يرضي الله سبحانه وتبارك وتعالى، يا إما يهلكك هذا المال. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الخير لا يأتي إلا بخير، أو خير هو؟ إن مما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم. ده الرواية في صحيح مسلم يقول: يقتل حبطا أو يلم. إن مما ينبت، أو إن كل ما ينبت الربيع، الربيع الجدول، وده مثال بيضربه النبي صلى الله عليه وسلم عشان تتأمل وتتفكر. جدول ماء ماشي في الأرض على الضفتين بتاعته، أو نهر ماشي هيلاقي زروع شمال ويمين طلعت منها. فيقول صلى الله عليه وسلم: إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم، يقتل هلاكا لصاحبه الأكل منه، أو يكاد يلم، يكاد يهلكه، إلا آكلة الخضر أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت الشمس ثلطت أو بالت ثم لترت فعادت فأكلت. فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه، ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع. المثال اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حيوان أو حيوانات مرت على جدول ماء، شربت من الجدول ووجدت حول جدول الماء ما أنبته هذا الجدول، ما أخرجه الله عز وجل من خضر، من أوراق خضراء مولودة، أكلت منها. فيقول لنا: لو إن هذا الحيوان فضل يأكل 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 مستحلي، في الآخر حيتخن والآخر حيموت. وكذلك آخذ المال، اللي أخذ المال فرح بالمال، أعجب بالمال، بدأ انشغل بالمال، يأخذ يأخذ يأخذ، عمال يتاجر، يبيع ويشتري ويخسر ويحوش ويدخر وينفق في الملاذ، ما بيخلص الإنفاق وبيخلص إنه يطلب ويكد. في النهاية حينسى نفسه، ينسى صلاته، ينسى عبادته، ينسى ربه، انشغل بالمال، دفع الزكاة فترة وبعدين نسى أمر الزكاة وشغله المال لغاية ما أهلكه ماله. هذا قوله صلى الله عليه وسلم: أو خيره؟ إذا كان أمر المال اللي بيخلي الإنسان يتخن بهذا المال، وكلما ازداد غنى كلما ازداد نظر أنه عايز يبقى أغنى من ذلك، عايز مالا أكثر. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثال: الحيوان اللي يمر بجدول الماء ويشرب ويأكل 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 في الآخر يتخن. قال صلى الله عليه وسلم: إلا آكلة الخضر، بقرة أو غيرها، مرت وجلست فأكلت من هذا الخضر، لما أكلت شعرت أن اتملت، لو فضل في بطنها بس ممكن يهلكها، ولكنها جلست فسلطت أو استقبلت الشمس فسلطت وبالت، أخرجت هذا الذي في داخلها، وبعدين اجترت ما في بطنها اللي كلته رجعته تاني إلى فمها وبدت تمضغه من تاني عشان تنتفع به، أهي به اللي تنتفع. كأنه يقول صلى الله عليه وسلم: الذي يستغل هذا المال في الإنفاق في وجوهه، في وجوه الخير، هذا الذي ينتفع بهذا المال، كآكلة الخضر اللي أكلت وبعدما أكلت أخرجته فاجترته وابتلعته فانتفعت به وأخرجت بولا وأخرجت سلطة وانتفعت. كذلك صاحب المال الذي يخرج وينفق شمالا ويمينا ويسلطه الله عز وجل على ماله فينفقه في وجوه الخير هذا الذي ينتفع بالمال. أما الذي يكنز المال فكأنه بيحوش للوارث ولا يدخر لنفسه شيئا فلا ينتفع. فذا قوله صلى الله عليه وسلم أو خير هو؟ قال صلى الله عليه وسلم إن هذا المال خاضرة حلوة، يعني يدفع للاستكثار. فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيمة وابن السبيل. المال زينة، طول ما هو ينفق لله عز وجل ينتفع به. قال وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكله ولا يشبع. المال لما ينفتح على الإنسان يقوم ياخد بعد ما اتغنى شوية، الربح بتاع زمان اللي كان بيجيله قليلا لا ما ينفعش، كان زمان بيكسب وراضي بقروش قليلة، الآن لا عايز ميات، بعد كده عايز ألوف، بعد كده عايز ملايين. هيجي منين إلا إنه ينسى الحلال ويبتدي بقى يندفع في الشبهات ويندفع في الحرام في النهاية. لكن الذي يأخذ هذا المال بحقه وينفقه في حله فهذا ينتفع. أما من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع. الذي يأخذ المال بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري. فالمال يأخذه الإنسان وينفقه في ملذاته ولا ينتفع به بشيء ينفعه في أخرى فيكون المال شاهدا عليه يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية لهذا الحديث إن الدنيا خضرة حلوة والله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، يعني إذا اتفتحت عليك الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. قال الله سبحانه تبارك وتعالى وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وهنا الدنيا أخبر الله سبحانه تبارك وتعالى جعل ما على الأرض زينة لها، تزينت به الأرض لنفعك أو لابتلائك لنبلوهم أيهم أحسن عملا. من أحسن عملا؟ قال العلماء الذي قصر عمله والذي نظر إلى الدار الآخرة فعمل من أجلها. يبقى قصر الأمل في الدنيا ورجى ما عند الله سبحانه تبارك وتعالى فلم تفتنهم أيهم أحسن عملا. من أحسن عملا؟ قال العلماء الذي قصر عمله والذي نظر إلى الدار الآخرة فعمل من أجلها. يبقى قصر الأمل في الدنيا ورجى ما عند الله سبحانه تبارك وتعالى فلم تفتنه الدنيا. قالوا يبقى يزهد في الدنيا، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا، أمرك أن تزهد وتزهد فيما في أيدي الناس، ازهد في الدنيا يحبك الناس. وهنا اطلب ما عند الله عز وجل يحبك الله سبحانه تبارك وتعالى. الزهد في الدنيا أن يقصر أملك في هذه الدنيا، الزهد في الدنيا أن تتركها وتحب ترك الدنيا حتى وإن كانت معك. يتجمل الإنسان بما يحل له من تجمل، ولكن إنه يسرف ربنا لنا كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال الله عز وجل وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، المعنى إن هذه الزينة زائلة يوما من الأيام. إن لجاعلون ما عليها ما على الأرض من زينة يوم القيامة تأتي الرادفة وتأتي الرادفة، وإذا بالدنيا كل ما عليها اتهد وزال وصارت صعيدا جرزا. الصعيد وجه الأرض، الجرز الذي لا نبات فيه، التراب تراب ورمال مفيش عليها شيء مما تزينت به من زروع وثمار من بساتين وغير ذلك. قال وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، أي ما عليها لا نبات فيه كأنه قطع النبات. وأصل الجرز القطع، فقال صعيدا جرزا فإن وجه الأرض منقطع ما فوقه من نبات وزروع وثمار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. بعدما ذكر له موعظة وأن الدنيا دار ابتلاء وأنه ينظر أيكم أحسن عمل يبتليكم فيها وأن الدنيا لا تدوم لإنسان لا تدوم أبدا فما فيها من زينة وما فيها من نعيم ما هوش للدوام. النعيم الدائم هذا في الجنة يوم القيامة وليس في الدنيا. فالدنيا تزول. وبعد كده يخبر صلى الله عليه وسلم عن الجواب للسؤال الذي سئل عنه صلى الله عليه وسلم وقال غدا أجبكم فأخبره بعد أسبوعين من قوله صلى الله عليه وسلم أو سؤاله. قال أم حسبت بل أحسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. يعني هم سألوا أنه أمر فتية كان في زمن من السنين كان أمرهم غاية في العدد أخبرنا عنهم وما عرف صلى الله عليه وسلم ما قرأش كتب أهل الكتاب حتى يعرف ذلك. فربنا بيقول له أنه هل تظن أن هو لا بس الأمر من أمرنا علنه بل كل أمور الله عز وجل أمور عظيمة يتعدد لقدرته الباهرة ولصنيعه العظيم في كل الأمور التي خلقها وأوجدها سبحانه وتبارك وتعالى. فلذلك ليس أصحاب الكهف الرقيم أعجب آيات الله سبحانه بل هي آية من ضمن الآيات. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أن حسبت وأن هذه المنقطعة اللي تقدر ببل والهمزة معناه بل أحسبت أضرب عن ذلك الذي يقوله هؤلاء. فهل أنت تظن ذلك أن أصحاب الكهف دي أعجب آية من آياتنا؟ لا ليس بأعجب من خلق السماوات ولا خلق الأرض ولا خلق الجبال ولا خلق الأنعام ولا خلق أنفسكم أنتم ليست بأعجب من ذلك ولكنها آية عظيمة. أم حسبت أن أصحاب الكهف وكلمة الكهف معناه النقب المكان المنقوب الفجوة اللي بداخل الجبل. فإذا كانت الفجوة جوه الجبل عظيمة كبيرة تسع كثيرين يبقى ده كهف. فإذا كانت صغيرة تسع واحدا أو نحو ذلك يبقى ده اسمه غار. فالاثنين عبارة عن نقب في الجبل. فالنقب الكبير جوه الجبل فتحة وصغرة كبيرة جوه الجبل تسمى بالكهف. فإذا كانت صغيرة تسمى بالغار. فيقول لنا هنا أم حسبت أن أصحاب الكهف المغارة الكبيرة بداخل الجبل والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. والرقيم كأنها فعيل ومعنى مفعول. الرقيم كأنه مرقوم مكتوب والرقم النقش أو الكتابة. وكأن هؤلاء قومهم عليهم مسجد في يوم من الأيام كتبوا قصة هؤلاء في لوح من رصاص أو نحوه وعلقوه على كهفهم فقالوا هذا الكتاب المرقوم المخطوط اللي مكتوب. فبيقول له هل تظن إن أصحاب الكهف هؤلاء الفتية اللي مكتوبة قصتهم على هذا الكهف الكهف المغارة الرقيم اللوح اللي مكتوب فيه قصة هؤلاء هل حسبت أن هؤلاء كانوا من آياتنا عدما؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وبدأ يقص عليه هذه القصة ونرجعها للغد إن شاء الله. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الكهف إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. يا يقص الله سبحانه وتبارك وتعالى علينا في هذه الآيات وما بعدها قصة أصحاب الكهف، وهذه القصة اللي كانت قصة عجيبة ولكنها ليست أعجب آيات الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ والمعنى أنه لا، ما هيش أعجب الآيات، في أعجب منها آيات عظيمة عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الإنسان وخلق الدواب، خلق كل شيء خلقه الله عز وجل، هذا شيء عجيب وعظيم جدا لو تفكر فيه الإنسان. فهذه القصة، قصة أصحاب الكهف، ليست بأعجب آيات الله سبحانه، وإن كانت قصة عظيمة وعجيبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ وذكرنا أن الكهف النقب، المكان اللي بداخل الجبل، ثغرة بداخل الجبل، نقب مكان واسع داخل الجبل، هذا الكهف. إذا كان مكانا صغيرا، نقبا صغيرا، سمي غارة وغارة. ثم ذكر قصة هؤلاء: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إذ أوى الفتية، هنا ذكر أنهم فتية، وفتية فتيان، والمعنى أنهم شباب صغير. والله يمن على من يشاء من عباده، وشوفوا أهل مكة كيف أن الكبار والأشراف من أهل مكة لم يؤمنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل أصابتهم الغيرة وأصابهم الحسد، فإذا بهم يحقدون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين معه. ولكن الشباب الصغار آمنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، دخلوا في دينه وفتنوا وعذبوا وصبروا حتى أنجاهم الله سبحانه، وحتى أتم دينه سبحانه تبارك وتعالى. فالهدى هدى الله سبحانه تبارك وتعالى، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا منه تبارك وتعالى. فهؤلاء فتية، أي شباب صغار، أووا إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا ترى هؤلاء الفتية كانوا في زمن عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا كانوا قبل ذلك؟ ما ذكرش القرآن، وأحيانا تكون تفاصيل مش حينبني عليها فائدة، فلا يذكرها لنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى. يا ترى هؤلاء كانوا في أنهي بلد من البلدان، وكان أسماءهم إيه، والملك اللي كان في عصرهم كان اسمه إيه؟ هذه أشياء كلها قد يهتم بها القصاص اللي بيألف قصة أو يألف في التواريخ، يقوم يهتم بمثل هذه الأشياء، ولكن لن ينبني عليها للمؤمنين شيئا أن يعرفوا إن اسم الملك كان اسمه دقدوس، ولا اسمه دقلديانوس، ولا اسمه دقانوس، ايه اسمه، ما مبانيش عليه لنا شيء. فلذلك البعض المفسرين اهتم بانه يسوق هذه الاسماء، ولكن الله سبحانه تبارك وتعالى لم يشر اليها لعدم اهميتها. الغرض ذكر القصة العجيبة، منة الله سبحانه تبارك وتعالى على هؤلاء، كيف أنه هداهم سبحانه، كيف أنهم جهروا بدينهم، كيف أنهم لم يقدروا على قومهم فإذا بهم يهاجروا ويهربون من قومهم، كيف أن الله ينجيهم ثم يجعل قصتهم قصة عجيبة، ثم يظهرهم بعد ذلك يوم من الأيام. أهدى اللي مقصود من سياق القصة، إن اعجب لقدرة الله سبحانه، كيف يهدي من يشاء، وكيف ينجيهم سبحانه، وكيف أن الإنسان مهما كاد له إنسان آخر أو كاد له أهل الأرض جميعهم، والله لا يقدر ولم يقدر شيئا، لا يكون هذا الشيء أبدا إلا ما يقدر الله سبحانه. فهنا لنا سبحانه: إذ أوى الفتية إلى الكهف. طب راحوا ليه للكهف؟ هنعرف من سياق القصة أنهم هربوا من قومهم، لأن قومهم كانوا يعبدون غير الله سبحانه، وأنهم أرادوا أن يفتنوهم وأن يجبروهم على عبادة أصنام وآلهة من دون الله تبارك وتعالى. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا الدعاء الجميل العظيم الذي ينبغي على المسلم أن يتعلم من القرآن أدب الدعاء، كيف سيخ الله عز وجل دعاءهم، ما سقوش أنه دعاء دعوا به وخلاص، ولكن بيعلم المؤمنين كيف يدعون ربهم سبحانه، فيتذللون له ويقولون ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا آتنا من لدنك من عندك أنت ليس من عند غيرك، أي رحمة تليق بك فأنت صاحبها، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اجعل لنا أمرنا فيه الرشد وفيه حسن السير حتى نستقيم على طريقك، واجعل لنا من لدنك رشدا، هيئ لنا من أمرنا رشدا. لما فروا ممن طلبهم من قومهم اشتغلوا بالدعاء ولجأوا إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. سورة الكهف سورة مكية، كانت السنين اللي في مكة يعذب فيها المسلمون، مناسب جدا ان تجيلهم هذه القصة فيقوموا يتذكرون ان الذين من قبلهم قد اوذوا، والانسان في وقت البلاء يحتاج ان يتصبر، فاذا اصابته مصيبة ووجد انه مش الوحيد اللي اصيب بهذه المصيبة، قد اصيب به من بها من قبله فصبروا عليها، يقوم يتصبر الانسان ويأتسي بمن قبله. ولذلك ساق الله عز وجل هذه القصة للمؤمنين اللي كانوا في مكة حتى يصبروا على أذى أهل مكة، وحتى يدعوا ربهم سبحانه ويخلصوا له الدعاء، وحتى ينظروا في أمرهم كيف ينضون في دعوتهم إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. دعوا ربهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، أي توفيقا للرشاد وسدادا في أمرنا ومخرجا من البلاء الذي نحن فيه وصوابا في الأمر. فمن ربنا سبحانه الفضل العظيم، قال فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، فضربنا على آذانهم. هنا القصة الأصل إيه؟ كانوا مع قومهم وبعدين نظروا لما دعوا قومهم ولم يستجب لهم أحد، خافوا من قومهم هربوا من قومهم. هنا السياق كله مش مذكور، ولكن الآيات باختصار وضيح تشير إلى ذلك، أنهم دعوا ربهم سبحانه، حيدعوا ربهم إلا وقد نزل بهم البلاء، فطلبوا من الله عز وجل أن يهيئ لهم من أمرهم رشدا. فضربنا على آذانهم، يبقى في شيء هنا ما هوش مذكور، الشيء أنهم خرجوا من عند قومهم وهربوا حتى وصلوا إلى الكهف ودخلوا بداخله، أرادوا يستريحون، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. هنا ضربنا على آذانهم عبارة عن إلقاء الله تبارك وتعالى النوم عليهم، وده من فصيح القرآن العظيم، إنه منعناهم أن يسمعوا. والإنسان اللي يقلقه من منامه إنه يا إما بيفكر في حاجة تخوفه، يا إما إنه بيسمع أصواتا مزعجة تقوم تضيع عليه نومه. فهؤلاء خايفين من قومهم فأمنهم الله سبحانه وتبارك وتعالى، أرادوا أن يناموا، طب مين حيزعجهم ويصحيهم؟ ضربنا على آذانهم، يعني جعلناهم لا يسمعون شيئا يوقظهم من منامهم ذلك. ضربنا على آذانهم في الكهف قد إيه؟ سنين عددا، يعني عددا كثيرا من السنين. لو كان عددا قليلا من السنين لقلنا ضربنا على آذانهم سنين وسكت، ولكن كنا يقول سنين عددا يعني سنين معدودة عددات كثيرات. عرفنا بعد ذلك من القرآن أنهم لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 309 من السنين القمرية، أو 300 سنين شمسية. قال فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعد هذه السنين بعثناهم. والقصة تذكر لنا العجيب من الأمر أهم من التفاصيل اللي يريدها بعد ذلك. فعجيب قصة هؤلاء اللي اليهود بعثوا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنها، إن إيه العدد منهم؟ قالوا العدد أن الله سبحانه أنجاهم من قومهم، أنامهم في الكهف من غير موت، أنامهم في الكهف 300 سنة، ثم بعثهم بعد ذلك ليتساءلوا فيما بينهم. بمجمل القصة وبعد ذلك يذكر تفاصيل. ثم بعثناهم لنعلم، وهو ما كانش يعرف سبحانه وتبارك وتعالى، لا شك أنه يعرف كل شيء، والعلم علمان عند الله عز وجل، علم غيب وعلم شهادة. فهنا علم الله عز وجل غيبا قبل أن يخلقهم علم من هؤلاء وقدر أقدارهم كيف تكون هذه الأقدار وكيف يدخلون الكهف وكيف يستيقظون بعد ذلك من منامهم، فقدر الله وعلم ذلك في الغيب. ولكن هنا علم المشاهدة أنه ينفذ هذا الشيء الذي قد قدره سبحانه تبارك وتعالى، فيعلم كما علم غيبة يعلم مشاهدة. قال ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. أي الحزبين؟ أنهي حزبين؟ ده حزب واحد اللي أمامنا، لا ده في حزب تاني اللي هم الكفار اللي حيطلعوا بعد ذلك على هؤلاء لما يقوموا من منامهم، وأصبح هؤلاء الكفار بعث المؤمنون إليهم من يشتري منهم شيئا. نظروا في النقود، دي مش نقود زمان بتاعنا، دي نقود من زمن ماضي. يا ترى من امتى هذه النقود؟ من زمن قديم، بقالهم 100 سنة 200 سنة 300 سنة. هؤلاء القوم الكفار قوم هؤلاء، ولكن بعد تقادم الزمان وتقدم السنين بقوا يتعجبون بقالهم كم سنة هؤلاء. وأيضا الحزب الثاني حزب المؤمنين، هؤلاء لما استيقظوا قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، بعد 300 سنة نايمين في الكهف قاموا فقالوا كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. هنا الإنسان يتذكر يوم القيامة لما يبعث الله عز وجل العباد ويتساءلون فيما بينهم، يقولون لبثنا الدليل، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، ويقول أمثلهم طريقة إن لبستم إلا عشرة. نحن عشر أيام عمر الدنيا، كل آلاف السنين اللي مكثها الإنسان فوق هذه الأرض، ويوم القيامة يقول إن لبستم إلا عشرة، يدوبك بأن عشر أيام اللي عشناها في هذه الدنيا أو اللي أقمناها حتى قامت الساعة. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى حسب، وكأن هنا أحصى أفعل تفضيل من فعل رباعي، فقال أحصى يعني أيهم أشد إحصاء لهذه السنين من الآخرين وأصوب في إحصائها، لما لبثوا أمدا مدة طويلة وزمانا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، ما تستناش اليهود يقولوا لك ولا المشركون يقولوا لك، ولكن إحنا اللي هنقص عليه ما تنتفع به من نبأ هؤلاء بالحق، الحق من ربك فلا تكونن من الممتدين. نحن نقص عليه، نحن من العظمة هنا، نحن عظمة ربنا سبحانه تبارك وتعالى، هو بجلاله سبحانه يقص على نبيه صلى الله عليه وسلم، يسرد له ويحكي هذه القصة ونبأ أي الأخبار الغائبة السابقة، نبأهم بالحق. إنهم فتية، وكرر مرة ثانية الفتية، الشباب الصغير من الفتوة، وفتوة الإنسان قوته في شبابه وقدرته على التفكر والتفكير، فكأنها صفة للإنسان الشاب الذي آمن بالله سبحانه تبارك وتعالى، والذي بذل نفسه وبذل في سبيل الله ما استطاع حتى أعطاه الله عز وجل ومن عليه سبحانه. إنهم فتية آمنوا، شباب مؤمنون بربهم سبحانه تبارك وتعالى، فتية آمنوا بربهم، وزدناهم هدى، وزدناهم هدى، آمنوا بدأوا تقربوا إلى ربهم سبحانه تبارك وتعالى، ففتح لهم طريقه وأعطاهم الإيمان وزادهم هدى فوق هداهم. مش ممكن إنسان يتقرب إلى الله والله يتركه أبدا. يخلص العبد لله سبحانه تبارك وتعالى ويدعو ربه ويلجأ إليه، ربنا يعطيه الإيمان ويزيده، وهذا دليل على زيادة الإيمان. الإيمان يزيد، وما كان يزيد يبقى ينقص، يبقى هنا الإيمان يزداد والإيمان ينقص. يزيد الإيمان بالطاعة، بمعرفة الله سبحانه، بالتوكل على الله، بالعمل الصالح، يزداد إيمان الإنسان، زادهم هدى سبحانه. بالبعد عن الله ينقص الإيمان، بالمعاصي ينقص الإيمان، فهنا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قام، يبقى ضربنا على آذانهم لما كانوا في الكهف، ألمناهم ما أردنا من ذلك، وربطنا على قلوبهم في وقت قيامهم. الربط على القلوب، الربط وعكسه الحل، تقول هذا شيء محلول وهذا شيء مربوط ووثق. كأنهم لما قاموا فزعوا فخافوا فأخافهم الملك. فلما يخاف الإنسان تتحل أعضاءه ويقوم يترعش ويترعب ويخاف. فالله عز وجل يقول نحن الذين ثبتناهم، فثبتناهم بعد خوفهم وأمناهم بعد فزعهم، فربطنا على القلوب فاشتدت قلوبهم فقاموا وجهروا بالحق وقالوا لقومهم ربنا رب السماوات والأرض. سبحانه ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله لقد قلنا إذا شططا. لاحظ من قولهم تفهم سياق القصة. يبقى هنا ربنا ما قالناش كانوا في قوم كانوا كفارا وكانوا يعبدون الأصنام وكانوا يفعلون كذا وكذا من أمرهم، ولكن لما ذكر لنا هذا القول منهم فهمنا كان قومهم إيه. قالوا هؤلاء ربنا رب السماوات والأرض، يبقى قومهم قالوا غير ذلك. لن ندعو من دونه إلها، يبقى قومهم كانوا يدعون من دون الله آلهة وكأنهم ما عرفوا ربهم سبحانه تبارك وتعالى. قالوا إذا فعلنا ذلك فقد قلنا قولا شططا، يبقى قومهم قالوا القول الشطط البعيد عن الحق من ادعائهم الألوهية لغير الله سبحانه تبارك وتعالى. إذ قاموا فقالوا، كأنهم اجتهدوا عرفوا ربهم سبحانه صدعوا بالحق قاموا في قوة لقومهم وقالوا لهم ذلك لا نعبد إلا الله سبحانه ربنا الذي خلق السماوات والأرض، رب السماوات صاحب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، يعني لن نشارككم في عبادة غير الله سبحانه. إذا فعلنا ذلك لقد قلنا إذن شططا قولا بعيدا عن الصواب مجانبا للحق. ثم قالوا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، كأنهم يناظرون أقوامهم فيقول بعضهم لبعض ويقولون للبعض من أقوامهم هؤلاء القوم كفر يعبدون غير الله اتخذوا من دونه آلهة، أي معبودين يعبدونهم من دون الله. لولا هل من أسلوب التحضير، هل كانوا يأتوننا بسلطان بحجة بينة على ما يقولون؟ لم يستطيعوا أن يأتوا بالحجة ولا بالبرهان، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ والجواب لا أحد أظلم ممن يدعي ويفتري على الله ما لم ينزل به سلطانه. ثم ذكر الله عز وجل باقي قصتهم وقيام الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله في سورة الكهف اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. يخبرنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى عن قصة أصحاب الكهف، هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم الله عز وجل من عنده هدى سبحانه. قال وزدناهم هدى، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. فربنا سبحانه تبارك وتعالى تكرم وهدى هؤلاء إلى الحق، ثم ربط على قلوبهم في موطن قد يخافون فيه من قومهم وقد تنحل أبدانهم ما من شدة خوفهم وجزعهم من قومهم فيد الله يربط على قلوبهم فلا يجزعون ولا يخافون ويقومون لقومهم ويقولون ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها فإن فعلنا لقد قلنا إذا شططا. إذا ادعينا إلها غير الله سبحانه وإذا عبدنا غير الله فهذا قول شطط أي بعيد عن الصلاة. لقد قلنا لو قلنا ذلك لقد قلنا إذا شطط. ثم قالوا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة أي عبدوا أصناما وأبدانا من دون الله سبحانه. لولا يأتون عليهم بسلطان بحجة بين قوية فمن الله ممن افترى على الله كذبا. ثم يخبر ربنا سبحانه وتبارك وتعالى موجها الخطاب لهؤلاء الفتية وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله يخبرنا بخطاب لهؤلاء كأنه يخاطبهم ويذكر هذا الخطاب لنا وفيه التفات من كلام هؤلاء القائلين بيحكوا القصة بتاعتهم إلى خطاب الله عز وجل لهؤلاء فيقول ملتفتا لهم وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فتركوا هؤلاء وما يعبدونه من آلهة باطلة إلا إلها واحدا هو الذي عبده هؤلاء الفتية المؤمنون وهو الله سبحانه وتبارك وتعالى. ثم يأمره ربه هنا استحضار الحال والحكاية كأن أنت قاعد الآن وبتسمع خطاب الله عز وجل لهؤلاء كأنهم موجودون أمامك وربنا يقول لهم لقد اعتزلتم هؤلاء الأقوام الكفار وما يعبدونه من دون الله وعبدتم الله سبحانه تبارك وتعالى فلم تعتزلوا عبادته وإنما عبدتم إلها واحدا فنأمركم أن تتوجهوا إلى الكهف فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته فأمرهم وألقى في قلوبهم أن يصنعوا ذلك أن يهربوا ويخرجوا من عند قومهم متجهين إلى إحدى أو أحد الكهوف فيعبدون الله عز وجل فيه ويتركون قومهم حتى يحدث الله عز وجل أمره. قال فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته يعطيكم من رحمته فينشر من رحمته يعني عطاء كثيرا عظيما من فضل الله ومن رحمته سبحانه وتبارك وتعالى ينشرها لهؤلاء ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وكلمة المرفق ما يرتفق الإنسان به يعني يجعل لكم شيئا ترتفقون به فيجعل لكم من فضله ومن رحمته مأوى تسكنون إليه ومكانا تلجؤون وتهربون فيه ويهيئ لكم من هذا الأمر ما يشاء سبحانه تبارك وتعالى من ارتفاق ومن موضع رحمة لهؤلاء وما يستطيعون به بعد ذلك أن يعيشوا حياتهم وأن يرتفقوا في ذلك يهيئ لكم من أمركم مرفقا والمرفق والمرفق واحد ما يرتفق به فقرأ الجمهور ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وقرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر ويهيئ لكم من أمركم مرفقا مرفقة وكذلك يقال على مرفق الإنسان اللي هو العظم المفصل اللي بيرتفق عليه بيحط إيده عليه فيتكئ عليه يقال مرفق ويقال مرفق الاثنين لغتان فيه وصحيحتان مرفق يرتفق عليه الإنسان فمرفق الإنسان هو عظم الساعد المفصل اللي فيه اللي بيتكئ عليه لما يحب ان هو يستريح او ان يحب يتعدل على جنب من الجانبين وكذلك يهيئ لكم من أمركم مرفقة يعني كأنه مكان ارتفاق ترتفقون فيه تهربون من قومكم فتستريحون في هذا المكان وترتفقون به ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فدوة منه هنا شوف الخطاب والتفنن في القرآن الالتفات يعني بيكلم هؤلاء افعلوا كذا وافعلوا كذا، وبعدين يلتفت عنهم ويكلم ناس تانيين، بيكلمك انت الان ويقول لك لو كنت عايش معاهم في هذا الوقت بعد ما استحضرت حكاية الحال واستحضرت القصة كأنك عايش فيها، وربنا بيقول لك شوف هؤلاء فعلنا فيهم كذا وامرناهم فقلنا لهم افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، وانت كأنك بقى مشاهد فترى هذا الشيء، انت لا ترى ولكن يخبرك الله سبحانه تبارك وتعالى علام الغيوب، فكأنك ترى هذا الشيء صدقا ويقينا وحقيقة ما يخبر به الله عز وجل، فلا شك أنه على ما يخبر به سبحانه. فكأنك ترى لو نظرت إليهم في هذا الوقت ترى الشمس في وقت طلوعها تزاور عن كهفهم ذات اليمين، تزاور عن كهفهم من الزوار، تزور عن كهفهم أي تميل وتنحرف، ودي قراءة فيها، ففيها ثلاث قراءات هذه الكلمة، والمعنى أنه تنحرف الشمس عنهم فلا تصيبهم ولا تؤذيهم. تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وقراءة أخرى تزاور عن كهفهم ذات اليمين، والقراءة الثالثة تزور عن كهفهم ذات اليمين. تزور قراءة ابن عامر ويعقوب، تزور تنحرف عن كهفهم ذات اليمين، تزاور عن كهفهم ذات اليمين قراءة نافع وابي جعفر وابن كثير وابي عمرو، باقي القراء يقرؤون تزاور عن كهفهم ذات اليمين، والمعنى ان الشمس لا تؤذيهم. لو ان الشمس تسلطت عليهم وهم في صحراء بداخل هذا الكهف ودخلت الشمس في عز النهار على هؤلاء أحرقتهم لا يطيقونها، وهم ما كانوش موتى كانوا أحياء، ولكن أنامهم الله عز وجل 300 سنين وازدادوا 9، فلو الشمس تركزت عليهم كل يوم تطلع عليهم يتأذى هؤلاء وتتحول ألوانهم ويبقى المنظر بتاعهم غير المنظر اللي كانوا عليه، ولكن أراد الله عز وجل أن يحفظ حالهم على ما كانوا فيه حتى يستيقظوا فلا يشعروا، ولذلك لما قاموا من النوم لا لقوا ظوافرهم طولت ولا لقوا شعرهم طول 300 سنة وهم على هذه الحالة، وليسوا أموات بل أحياء، لم تتغير هيئاتهم، ولذلك قالوا كم لبستم؟ قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم. لو كان 300 سنة وخدوا بالهم لقوا شعرهم طولت جدا بمقدار 300 سنة، أظفارهم طولت جدا بمقدار 300 سنة، اتغيرت لا لا لا، هم يدوبك الشيء اللي فيهم بقالنا يوم أو بعض يوم، نمنا كم ساعة؟ 10 ساعات 20 ساعة أو يوم كامل نمنا هذا الشيء، ده اللي اعتقدوا. فكان من الله سبحانه تبارك وتعالى من رحمته العظيمة هيئ لهم هذا المرفق، مكان ارتفاق يناموا فيه لا يتأذون، ويهيئ لكم من أمركم، هيئ لهم ربنا سبحانه وتعالى كما تهيئ للطفل الصغير المنامة اللي حينام فيها، المهد اللي حينام عليه ويستريح، كذلك هؤلاء هيئ لهم هذا المرفق اللي يرتفقون عليه ويرتفقون فيه. فالشمس عند طلوعها لا تؤذيهم ولا تصيبهم فتنحرف عن هؤلاء، آية من آيات الله عز وجل. انحرافها هل لكون الكهف ربنا نقلهم كهف بزاوية معينة تقوم الشمس تنكسر فلا تصيبهم؟ قد يكون. هل ربنا أن كل يوم حين تطلع الشمس وهتيجي عليهم نفس الغمامة وسحابة تبعدها عنهم؟ الله على كل شيء قدير، فهنا لم يخبرنا كيف ولكن أخبرنا بالحال اللي حصل، الشمس تبعد عنهم حين طلوعها. طيب وإذا غربت الشمس في الطلوع تطلع من المشرق وبعدين ترتفع لغاية تبقى في وسط السماء وتبتدي تميل ناحية الغروب حتى تنزل، يبقى في لفة الشمس من الطلوع لغاية النزول في الغروب لابد أن هي تصيبهم في طلوعها ولا في غروبها في أي زاوية من زواياتها. فربنا يقول لا، منعنا أن الشمس تصيبهم إصابة تؤذيهم، لا ما كانش، ولكن إذا طلعت تنحرف عنهم، فإذا غربت تقرضهم ذات الشمال أي تبتعد عنهم وتتركهم على حالهم من ناحية الأخرى، يبقى تجيلهم يمين وتجيلهم شمال ولكن ما تتركز عليهم فتؤذيهم وتحول ألوانهم وتحرقهم بشدتها. قال الله سبحانه تبارك وتعالى وهم في فجوة منه، وهم في فجوة ثغرة بداخل هذا الكهف في داخل هذا الجبل بتدخله الشمس ولكن تبتعد عن هؤلاء النيام، وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله. هذه الآية العظيمة العجيبة آية من آيات الله وليست أكثر آيات الله عجبا. ولذلك بدأ إن ما تعداد ما هيش أعظم آياتنا، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيق كانوا من آياتنا عجبا؟ هم عجب من العجب، ولكن ليست بأعجب آيات الله سبحانه، فالله على كل شيء قدير. ذلك بعض من آيات الله سبحانه. من يهدي الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. شوف هنا في سياق القصة ما هي الحدوثة بس عشان يخلينا ويخبرنا بالحدوث، لكن في نص الكلام أخبرك عن آية من آيات الله عز وجل، وبين لك أن هذه الآيات يؤيد بها من يشاء سبحانه فيهديه، ويضل عنها من يشاء فيرديه. فالله يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضله، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عبده. فلذلك قال لنا هنا ايه؟ من يهدي الله فهو المهتد. الذي يريد له الله عز وجل الهداية هذا الذي لا يقدر احد ان يضل ولو اجتمع عليه من بالارض جميعا. ومن يضلل؟ من لم يشأ هدايته، ومن أراد أن يكون من أصحاب النار لو اجتمع أهل الأرض على هدايته ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فقضاء الله وقدره جاري على الجميع. أمر القضاء والقدر سر من أسرار الله سبحانه الذي يظهر عظمة الله سبحانه. الله الجبار القوي المتكبر الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يقدر حد يقول لربنا ليه هديت دول وأضللت دول؟ ليه ما هديتنيش أنا؟ اعمل وربنا حسب ما يريده سبحانه وتبارك وتعالى فيك سيكون. ولكن إلزم طريق الهدى وخذ بالأسباب، وما تضيعش وقتك في ليه يا ربي فعلت كذا ولم تفعل كذا. فهو لا يسأل عما يفعل، والإنسان لا يضر إلا نفسه. هتناقش رب العزة سبحانه وتبارك وتعالى، تضيع وقتك وتضيع عمرك، وفي الآخر تعالى يوم القيامة أنت تسألني أنا؟ لا أسأل عما أفعل. قال في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. اللي يسأل ربنا ليه بتعمل، اسأل ما شئت، هترد على الله عز وجل أمره، كان يوم القيامة مع الكافرين في النار، ولا يضر ربه شيئا وإنما يضر نفسه. فهؤلاء ربنا سبحانه وتبارك وتعالى هداهم، وقال لنا من يهدي الله فهو المهتد. فهو المهتد، فيوقف عليها عند الجمهور بالسكون، فهو المهتد. ويوقف عليها عند يعقوب وفي الحالية في الوصل وفي الوقت، فهو المهتدي. وصل أو وقف عليه، فإذا وصل قال من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وإذا وقف عليها قال فهو المهتدي. ونافع وأبو جعفر وابن عمرو في الوصل فقط يقول من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وفي الوقف كغيرهم فهو المهتد، يقفون بالسكون وحذف الياء. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. من يضلل الله فلا هادي له، من يضلل الله فلا هادي له. ولذلك ربنا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، تدل وتبين للناس الصراط المستقيم، لكن هل تقدر أنت يا محمد صلوات الله وسلامه عليه أنك تحول الإنسان من حال إلى حال؟ يقول له إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت. يبقى أنت تهدي تبين بس، أما إنك تقلب وتغير من حال إلى حال ده أمر الله عز وجل مش أمرك أنت. وده معنى قولي إنك لا تهدي من أحببت. كان يريد لعمه الهداية، عمه أبو طالب، ومات عمه على الكفر، وحزن حزنا شديدا صلى الله عليه وسلم على عمه، فأنزل الله عز وجل القرآن يقول له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فمن يضله الله لن تجد له وليا ناصرا ينصره حتى يخرجه من الضلال إلى الهدى، لن تجد من يرشده فيحوله، قد تجد من يرشد فيدل، أما يرشد فيحول من حال إلى حال لا، طالما أن الله قضى بأن هذا له النار في النهاية. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، أهل الكهف تحسبهم أيقاظا، كأن الذي يمر عليهم وهم على هيئتهم يفتكرهم صحيين. يا ترى صحيين عشان عينيهم مفتوحة مثلا خلال هذه الفترة؟ قد يكون حالهم كأنهم الناظر إليهم دول متفتحين بس هم صحيين، قد يكون هذا الشيء، لكن ربنا ما أخبرش إيه الحال إلا إن الناظر إليهم يظنهم أيقاظة وليسوا أمواتة وليسوا بنائمين. وتحسبهم قراءة أبي جعفر وابن عامر وعاصم وحمزة وقراءة القراء وتحسبهم أيقاظا وهم رقود وهم نائمون، يبقى ما كانوش أمواتا خلال هذه الفترة إنما كانوا نائمين. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، رعاية الله سبحانه وتبارك وتعالى، جعل لهم مرفقة، جعل لهم مرفقة، جعل لهم مهدا نايمين عليه. الأم تلاقي ابنها الصغير وأيضا وهم لو على مكانهم في الأرض نايمين، الأرض تكلهم لو أعلوا فيها أياما كيف ب300 سنة. فربنا بيقلبهم ذات اليمين وذات الشمال سبحانه وتبارك وتعالى، حتى لا تأكل الأرض ثيابهم أو أبشارهم. قال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، كلبهم باسط ذراعيه كهيئة الحارس لهم، والكلب اتبعهم فشرفه الله عز وجل باتباع هؤلاء الصالحين وذكره في كتابه سبحانه وتبارك وتعالى. رايحين يختبوا في تهف إذا بكلب يتبعهم، وفي الراعي اتبعهم فاتبعهم كلبه معه، ذهب معهم الراعي وهم المؤمنون فآمن معهم، وإذا بهم ينامون وكلبهم أيضا مع هؤلاء. جعله الله آية، يعني ما جعلش دول حيناموا 300 سنة ويصحوا آية والكلب اللي تبعهم يموت ويعفن، لا، سابوا معهم 300 سنة. فنال الكلب من بركة هؤلاء، من بركة اتباعهم، أن صار هو أيضا آية من الآيات، ينام معهم 300 سنة 300 سنة ويستيقظ وهو على الحال اللي كان فيها. قال الله سبحانه وتبارك وتعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، والوصيد باب الكهف، والوصيد أيضا فناء الكهف، والوصيد يطلق على العتبة، كأن هم بداخل الكهف وهو على عتبة الكهف نايم، الكل نام 300 سنين وازدادوا 9. طب لو أن إنسانا نظر إليهم يظن أنهم صحيين، تحسبهم أيقاظا وهم عقود، لكن يقدر إنسان يقرب منهم؟ لا، ألقى الله عز وجل عليهم المهابة، اللي يقرب منهم إدراك يخاف منهم يهرب عنهم، أدي حفظ الله عز وجل لهؤلاء. ما داخل الأقوام عليهم قبضوا عليهم وخلوهم من مكانهم، لا، حد أعرف يدل عليهم ويرشد لإني يقرب من هذا المكان ويصد الرعب والخوف. فيقول الله سبحانه تبارك وتعالى لو أنك أنت ذهبت إليهم ونظرت إليهم على حالهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. مما ألقاه الله عز وجل عليهم من مهابة يفزع الإنسان الذي ينظر إلى هؤلاء. قال ولملئت، ولقراءة نافع وأبي جعفر، وقرأوا ولملئت منهم رعبا، قراءة ابن كثير أيضا، والرعبا قراءة الجمهور، قراءة ابن عامر وأيضا نافع ويعقوب، رعبا بالضم، والمعنى أن الله مهد لهم من رحمته وجعل لهم مكانا يرتفقون فيه، وأيضا منع عنهم من يتجسس عليهم بالرعب والمهابة. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.